بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العلي العظيم. ذكرنا أبحاثا لها أهميتها الخاصة في تقدم الإنسان ورقيه، واستمرار التقدم يرتبط بإزالة العوامل والعوائق والعقبات الفأداء التي تعترض سبيل الإنسان. الإنسان في هذه الحياة الدنيا يمتلك فكرا خلاقا وقدرات كبيرة وطموحات هائلة، غير أنه أمام هذه القدرات التي يمتلكها والطموحات هناك عقبات. لعل من أعظم العقبات التي تؤثر في مسار الإنسان وتحد من طموحه بل وثيقته هو الأحداث التي تمر على الإنسان. الإنسان في هذه الحياة الدنيا يتعرض لابتلاءات كثيرة شتى في نفسه، في أهله، في ماله، في ولده، في أحبائه وأصدقائه، بالإضافة إلى ابتلائه ببعض الابتلاءات التي تؤثر على استقراره الشخصي، وبالتالي لا يستطيع ان يكمل مساره. ذلك الطموح يصبح في ادراج الرياح نفسه، تمسك خطط كثيرا ليحقق نجاحا علميا او اقتصاديا او يحقق نجاحا اجتماعيا، ولكنه سرعان ما ابتلي بمرض عضال كالسرطان مثلا، فترك ذلك المشروع الذي كان يظن أن شخصيته ستتحقق به. كل شخص كان يأمل أن يجعل من أسرته أسرة مثالية لبذل مزيد من الإغباق على هذه الأسرة والتعليم المستمر لهذه الأسرة والعمل الجاد في سبيل رقيها، ولكنه سرعان ما يرى ان هذه الاسرة تتفكر او تصاب بحريق، فتصبح الوجوه مسوهة والابدان غير طبيعية، وكذلك ايضا تصبح الاعاقات الدائمة والمستمرة لأفراد هذه الأسرة. كم شخص بنى طموحا كبيرا يريد لابن من أبنائه أو بنت من بناته أن يكون أو تكون بذلك المستوى المرموق والمتميز، وإذا سرعان ما يصاب الابن بمرض عضال يتمنى أن يكون أن يعيش ابنه كإنسان عادي ليس كإنسان متميز، وإنما يحب فقط أن يعيش حياته الطبيعية. فإذا هذا بالإضافة إلى أن المصائب التي تمر على الإنسان تعيه صبره وتفقده اتزانه وتجعله لا يعرف أيلتفت يمينا أم شمالا. إذن هناك إشكاليات كبيرة في هذه الحياة. قد يقول أن الكثير من الناس لا يصاب بهذه الإشكالية، نعم لا يصاب، لكن بعض الناس يصاب، فالإنسان معرض. وهذا الاحتمال للإصابة احتمال عقلائي يؤثر في طموح الإنسان ويؤثر أيضا على استقراره. من هنا كيف يستطيع الإنسان أن يبقى مستمرا في حياته الطبيعية هادئا عاملا لرقيه وتصوفه وبناء أسرته ومجتمعه؟ كيف يتاح له ذلك؟ من أعظم ما وضع كأمان للاستقرار ودفع من البلاء وحصانة، سواد أمان حصانة عن كلكم الابتلاءات، بحيث حتى لو حدثت لا تؤثر في مسار الإنسان. من أعظم ما وضع في الشريعة الإسلامية الغراء الدعاء. الدعاء هذا أعظم شيء وضعه المشرع. الإنسان يدعو الله. طبعا الدعاء أيضا جعلت له أوقات يستطيع الإنسان أن يدعو الله في تلك الأوقات ويلتمس منه الإجابة، يطلب منه إجابة تلك الدعوة. منها وقت السحر، منها عصر يوم الجمعة، منها عند نزول المطر، منها بعض الأيام كيوم عرفة، ومنها 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 أيضا ثلاثة أشهر في السنة يستطيع الإنسان أن يستمر في دعائه في هذه الأشهر ثلاثة آناء الليل لأطراف النهار. والدعاء في هذه الأشهر الثلاثة يعادل الدعاء في وقت السحر، يعني كل ساعة أنت تدعو في رجب كأنك تدعو سحرا، وهكذا في شعبان ورمضان. الدعاء في رجب يعادل الدعاء في عصر الجمعة، ويعادل الدعاء عند نزول المطر. أي أن الأوقات هذه أوقات الأشهر الثلاثة هي مفتوحة، كلها جميع الأوقات فيها يتاح للإنسان أن يتوجه إلى الله، أن يدعوه، أن يلتجئ إليه، أن يحصل على ما يريد. طبعا أهل البيت عليهم السلام أعطوا زادا معنويا كبيرا وعظيما للإنسان. هذا الزاد يستطيع الإنسان به أن يتخلص من تلك العوائق وأن يزيل تلك العقبات وأن يتعدى تلك الشدود التي أمامه، يخترق تلك الشدود. لا يجد سدا بل يجد خرجا ومخرجا مما ألم به من كربة. نرى أيضا في الأدعية إيماءات وإشارات إلى هذا المعنى، بالخصوص في أدعية رجب. هذا الدعاء الذي نقرأه في دبر كل صلاة، يا من أرجوه بكل خير، يا من سقطه عند كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرف تحننا منه ورحمة، أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخر، واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فضلك يا كريم، يا ذا الجلال والإكراء، يا ذا النعماء والجود، يا ذا المن والطول، حرم سيدتي على النار. الآن سأستعرض بعض الفقرات وأبين بعض النقاط الهامة في هذا الدعاء. المرجو لكل خير من؟ الله تبارك وتعالى. الإنسان يامل أن يحصل على الخير، وقد يعلق رجاءه بغير الله. وفي الرواية من علق رجاءه بغير الله، الرواية المعتبرة عن إمامنا الصادق، انقطع رجاءه، أي لم يصل إلى مراده. أما إذا علق رجاءه بالله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى يوصله إلى ما يرجوه. لماذا؟ لأن الله بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو على كل شيء قدير. طبعا هنا أريد أن أشير إلى أن الأهمية في الدعاء تكمن في تغيير القناعات والحصول على الاستناد إلى القدرة اللامتناهية لله تبارك وتعالى. وحتى أوضح الفكرة، إذا جاءت شخص ثري من الأثرياء يملك مئات الملايين، فأنت على جد حالك مثل ما نعبر، قال لك أنا سأتكفل براتب ممتاز لك طوال حياتك، وسأعطيك بيتا، وأشتري لك سيارة فارغة، وأعطيك كذا، وأحقق لك كذا. مجرد هو لم يعطيك، ولكن وعدك بالعطاء. كم تحصل على بهجة، كم تتغير أحوالك. لاحظوا، هذا الذي أعطاك وعدا هو أصلا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نسوء، ما عنده شيء يملكه، فلكنك أنت عندك قناعة أنه يملك مالك ويستطيع صرفه عليك. بهذه القناعة يتغير حالك، فتصبح تتغير حتى نفسيتك من الجلس إلى السعادة، ومن القنوط إلى الانتفاع بمجرد وعد. وهذا الوعد قد لا يكون صحيحا، وقد لا يأتي لك هذا الوعد، وقد فما بالك إذا كان من أعطى الوعد هو الصادق تبارك وتعالى، هو الذي لا يخلف الوعد. الله تبارك وتعالى عندما يقول ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، الله صادق. هل يخلف وعده؟ هل ينكسر ما يعطيك إياه من نعم، ما يدفعه عنك من نقم، ما يحقق لك من فضل، أبدا. الله لو أعطى الخلائق بأجمعهم جميع ما يطلبونه لما نقص من ملكه قطمير، حبة شيء ما نقصت أبدا. ملك الله تبارك وتعالى بيده خزائن السماوات والأرض، وهو على كل شيء قدير. فإذا يلتفت العبد في الدعاء إلى أن الله تبارك وتعالى هو المالك المطلق، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو القادر على أن يهب. ثم أنه هو وعد أمر بالدعاء لعبده ووعد بالإجابة. طيب هنا نجي إلى عالم العقبات الذي يتعرض له الإنسان. أصيب الإنسان في نفسه بمرض، وهذا المرض عضال، ويرى أن الأطباء لا تشفيه كالسرطان. إذا التجأ إلى الله، الله يستطيع أن يشفيه ولا لا يستطيع؟ لا يستطيع أن يغير حاله، قادر على تغيير حاله. أصيب بفقر مبقى، الله هو الغني المطلق قادر على إزالة فقره وإغنائه. أصيب بأي إصابة في أي مجال، نحن نجد أنبياء الله تبارك وتعالى يحدثنا القرآن عنهم كيف أنهم تعرضوا لابتلاءات شتى متعددة، بعضهم في نفسه، بعضهم في ماله، بعضهم في ولده، بعضهم في أمته، وبعضهم وبعضهم، ولكنهم لجأوا إلى الله جائرين إليه، يجأرون إليه بالطلب. والله تبارك وتعالى أعطاهم مثلا أيوب عليه السلام مصيبة في نفسه بالمرض، وأصيب في أولاده، فقد جميع أولاده، كل أولاد الواحد يفقده، نعتر ولد فقدهم بأجمعهم، ما بقي عنده ولا واحد. وما أعظم هذه من مصيبة، أن الإنسان عنده 12 ولد ويفقد الجميع، لا يبقى له ولا ولد واحد، لكنه نبي من الأنبياء لجأ إلى الله. القرآن يقول وآتيناه أهله ومثلهم معه، ضاعفنا له عدد العيال فيما بعد، أصبح بدل 12 الذي أخذهم الله منه أعطاه الله 24 ولدا. طيب، وهكذا نرى الحال عندما يتعرض إبراهيم لامتحان عسير في مواقف متعددة عليه السلام، بذبح ابنه تارة، أو بإلقاء في النار تارة أخرى. واحد جبار يتصرف في الأمور ويرى أنه هو الإله، ويلقي بإبراهيم في تلك النار العظيمة. إذا واحد منا الآن ألقي في النار إلى من يتوجه؟ إن الله ما في أحد يستطيع إنجائه من هذه المحنة. وإذا كان يدعو الله وهو يعلم أن الله يعتقد أن الله ينجيه، الله سينجيه، لأنه لا حد لقدرة الله. في حد لقدرة الله، النار هي سبب من الأسباب. من الذي جعل سببية النار للإحراق؟ الله. الله قادر على وضع مانع عن تأثير النار في إحراقها، أو إزالة سببية السبب أصلا، لأن الله هو الواضع وهو المانع. لذلك الله تبارك وتعالى يقول في قصة إبراهيم، وهي عظة لنا، الله ما يجيب قصص هؤلاء الأنبياء حتى يقول لنا والله هذا نعم يعني مجرد مثال، لا، حتى يمكن أن تتعرض أنت لنفس حال إبراهيم فإذا توجهت إلى الله معتقدا أن الله هو القادر على أن يغير حالك إلى حالة فيها الصحة والشفاء والإنقاذ والخلاص مما لم يزد الله يغير حالك لأنه هو القادر. لذلك تشوف قلنا يا نار كن بردا وسلاما على إبراهيم. وهكذا نجد يوسف الصديق ألقي في الجب ودعا الله وجاءت سيارة قاتلة أخرجتكم بإذن الله تبارك وتعالى. ونجد أيضا ذنون يونس كيف ابتلعه الحوت. الإنسان إذا ابتلع في الحوت وهو في أعماق البئر من الذي ينقذه؟ الله تبارك وتعالى. هذه قصص وعبر ومواعظ لنا لأن القرآن كتاب هداية يعلمنا. لذلك نحن عندما نقرأ هذه الأدعية في رجب يكون ندمج بين أدعية القرآن أو إيمات القرآن وإشارات وبين هذه الأدعية. شوف الله له القدرة المطلقة على تخليصنا من تلك الكرب وإزالة تلك العوائق وفتح السجود والحصول على ما نستغل. ما يقف أمامنا سد أبدا لأن الله هو القادر المطلق والمهيمن المطلق والرازق والمعطي ولا حد لقدرته تبارك وتعالى. إذا الإنسان أصبح لديه هذا الإيمان شوفه يتعرض لسيف بعضهم من القلق والألم يكاد أن يموت لكن هذا السجن لا يؤثر عليه لأنه يؤمن بقدرة الله تبارك وتعالى لأن الله قادر على إخراجه لأن الله هو الذي ابتلاه ويمكن أن يخرج وهو أقوى عزيمة وهو أقدر على تحمل ما يلم به من مصائب لأن هالابتلاءات لدروس لرفع مستوى الإنسان وشخصيته. فإذا تعامل هذا التعامل مع الله بالظاهر آمن أرجوه لكل خير وآمن سقطه عند كل شيء كل الشرور اللي تمر عليك أنت في مأمن عنها إذا كنت تلتجي إلى الله. أليس الله بكاف عبده أن يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السر كل الأسواء الله قادر على إزالة تلك الأسواء. هنا يأتي دور اعتقاد الجازم بالله والإيمان به وأن قدرته لا تحد. لكن إذا التجأت لغير الله في أناس يلتجون إلى غير الله ويحصلون على الأمان على أمان مثلي ولا نأس به يعني ما عندي إشكالية أن تلجأ إلى واحد مثلا غني فيرفدك بغنى إلى واحد كريم يرفدك بكرم ما في مشكلة عندي إشكالية بس الغني المطلق والقادر المطلق هو الله. وآمن سقطه عند كل شيء يا من يعطي الكثير بالقليل تفعل أعمال خير بسيطة وتتلقى من الله بلا حدود خيرات لا حد له من صدقة تدفعها بسيطة وإذا تم تحصل عليه من خيرات وتتخلص من الشرور بسبب تلك الصدقة أو دعاء أو بر لوالديه أو كلمة طيبة تقولها لإنسان كلمة طيبة صدقة أيضا عمل الخير بحد ذاته يا من يعطي الكثير بالقليل يا من يعطي من سأله اللي يضرع إلى الله سألنا الله يعطي واللي أيضا ما يسأل الله الله يعطي لأن الله كريم مطلق. يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرف تحملنا منه ورحمه أعطني بمسألة جميع خير الدنيا كل طموحاتي في عالم الدنيا أستطيع أن أحصل عليها وأتجنب الكوارث والعوائق والسدود
بالالتجاء الى القدرة المطلقة اللا محدودة للحق تبارك وتعالى. هنا الدرس العظيم الذي يتلقاه المؤمن في استمراره في تألق شخصيته في عدم وقوفه مهما كانت العوائق. صحيح هناك عوائق، هناك امراض، هناك ابتلاءات لا حدود لها في هذه الدنيا، ولكن الله تبارك وتعالى هو القادر. في احد يستطيع يواجه الله؟ الله اقدر. لذلك ترون في الاحاديث ان الدعاء وقت العباده، يعني اصل العباده، الجزء من العباده. ترون في الاحاديث انه سلاح الانبياء، ما عندهم سلاح، سلاحهم اللجوء الى الله، التغيير. وهو ايضا سلاح للمؤمن، سلاح للمؤمن في كل العوائق، بشرط انك تدخل جذبه، لكنك انت تحارب الكثير من الامراض، العوائق، الاشكاليات التي تمر بك في هذه الحياه الدنيا، وليس لك ملجا تتكئ عليه ويشكل لك امان وحصانه الا الله تبارك وتعالى. وليس الله بكاف عبده. لذلك الله لما يقول لنا ادعوني استجب لك، فاذا لم تدعوا الاستكبار على الله، ما راح تصل الى مرادك مهما كنت. يعني تحقق بعض الانجازات، الانجازات الكبرى. وانا قرات في حياه علمائنا الابرار عندما يسال بعضهم ما الذي اوصلك الى هذه الدرجه السامقه والرتبه الثانيه والمنزل العظيم، يقول الدعاء. دعاء ان تمر على الانسان ايام سالحه واشكاليات ومدلهمات خطوط يصعب عليه الخلاص منها اذا لم يلجا الى الله بالدعاء في خلقه. لكن ان التجا الى الله صار يدعو، الله قادر على ان يفك تلك الاثار ويزيل تلك الاغلال. نسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا لدعائه والرغبه اليه، وان يوصلنا الى ما نبتغيه. صلى الله عليه وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين.